بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير، وأهلا بكم إلى ساعة حوار. جاء الإسلام بتعاليمه السمحة التي تصنع تكاملا في حياة الناس بين اهتمام بالباطن وحرص على الظاهر، ولكل جانب في الشريعة قدر معين وضوابط محددة اهتم بها الشارع الحكيم لتصنع لدى الفرد التزاما واستقامة على شرع الله. لكن الذي ينغص ويحزن ما بدا مؤخرا من ظواهر التفلت من بعض مظاهر الالتزام فردية كانت أو جماعية على بعض أبناء الدعوة المنتسبين إليها المنتقين لهذا النوع من التفلت، وهم ربما يتترسون ببعض الفتاوى المتنوعة ويختارون للتفلت من تبعاتها آراء مختلفة صارت لهم مع كل أسف مهربا، وهم يعانون في دواخلهم من خداع لأنفسهم. هناك سماح بالاختلاط، وهنا تهاون في السماع والمشاهدة وتقليص لمظاهر الزي والشعر المعروف شرعا، بل إن بعضهم أغراه بريق الإعلام حتى غدا يعمل له ألف حساب، وكأن الظهور هو المطلب الأسمى على مسير. هنا نتساءل ما ظواهر التفلت؟ لماذا هون بعض الدعاة من شأنها حتى أصبحت السينما أمرا عاديا برأيهم لأنها في كل بيت؟ ما أسباب التفلت من الالتزام؟ هل من علاج ناجع نبادر به لهذه الظاهرة؟ أسئلة نعرضها في هذه الحلقة على ضيفنا الدكتور محمد بن موسى الشريف. أهلا ومرحبا بكم يا دكتور. حياكم الله. ضيفنا أيها الإخوة والأخوات حصل على الماجستير والدكتوراه في الكتاب والسنة من كلية أصول الدين بجامعة أم القرى. لضيفنا إجازة في القراءات ويدرس القراءات العشر وغيرها من العلوم الشرعية. ضيفنا عضو الهيئة التأسيسية للهيئة العالمية للقرآن، وله مشاركات إعلامية مكتوبة ومسموعة ومرئية. يعمل في مجال الطيران فهو كابتن طيار، إلا أنه لا يحلق بطائرته يوم الجمعة لارتباطه بخطابة جامع بحي الصفا بجدة. لضيفنا قرابة 60 كتابا، منها موضوع هذا اللقاء أهل الإسلام والتفلت من ظاهر الالتزام، كتاب إعجاز القرآن الكريم بين الإمام السيوطي والعلماء، المختار المصون من أعلام القرون، الثبات عجز الثقات، القدوات الكبار بين التحطيم والانبهار، وهو موضوع حلقة سابقة، إلى غيرها من الكتب. حضر ضيفنا وشارك في عدد من المؤتمرات المحلية والدولية. إذن ضيفنا هو الدكتور محمد بن موسى الشريف. حلقتنا سوف تكون تحت عنوان غيرته قبل الحلقة بقليل، التفلت من ظاهر الالتزام. أسعد بمداخلاتكم أيها الإخوة والأخوات من خلال أرقام الهواتف التي تظهر تباعا لمشاهدينا من داخل وخارج المملكة العربية السعودية على الأرقام التي ستأتيكم خلال هذه الحلقة. كالمعتاد نبدأ باستفتاء الحلقة. سؤال هذه الحلقة يقول: نتلقى عليه الرقم فحسب، أهم أسباب التفلت من الالتزام يرجع إلى في نظرك، أهم أسباب التفلت من الالتزام في نظرك يرجع إلى: 1- الفتاوى غير المنضبطة، 2- الإعلام المسمى إسلامي، 3- تغريب المجتمع، 4- ضعف التدين في الصحوة. جوال التصويت هو 00966532500. عنوان حلقتنا: ظاهرة التفلت من الالتزام. فأهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. مرحبا يا دكتور مرة أخرى.
أهلا وسهلا
دكتور. حين نبدأ على بركة الله، جاءت لي بعض الرسائل حقيقة، ولا تستغرب أن يأتي مدح وأن يأتي تساؤل وأن يأتي نقد. الدكتور كثيرا ما يذكر مثالب الدعاة وكتبه تنصب في هذا الجانب، هل الدكتور غير راضي عن الصحوة ليتكلم عن مثالبها كثيرا؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه وسلم. أشكركم أخي على إثارة هذا الموضوع المهم. أما جواب السؤال، أنا أعود نفسي إن شاء الله تعالى من المقومين لهذه الصحوة، لما عشتها من 30 سنة وأعرف دواخلها وأعرف أشياء كثيرة عنها، وكنت أتمنى أن تؤتي أقولها وأن تكمل طريقها، لكن هنالك جملة عوارض وحوادث وعقبات منعت. فأنا أتحدث عن هذه الحوادث وأتحدث عن هذه العقبات وأتحدث عن جملة من هذه الأمراض حتى تعالج لنكمل طريقنا إلى نهاية.
لكن أنت عندك ثقة بأن الصحوة ستؤتي أكلها، قد ذكرت هذا في بعض كتبك، وأنا على ثقة أن الصحوة ستؤتي أكلها.
هذا يقين وعقيدة، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بذلك في كتابه وقال يوم وكان حقا عليه النصر المؤمنين، وهناك طائفة من المؤمنين في الأرض اليوم تنتظر هذا النصر، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أيضا بالنصر في أحاديثه الشريفة. فهذه عقيدة ويقين.
لكن هذه المثالبة أو خلينا نسميها التقويم الذي تذكره أنت تقول بأنه من مؤخرات النصر ومبعدات التمكين.
نعم نسك أمراض هذه مؤخرات النصر، المثالب موجودة مؤخرات النصر. نحن لا نستأهل هذا النصر حتى نبذل كل ما عندنا ونطيع الله سبحانه وتعالى، نجتنب زواجره ونأتي أوامره وننتظر النصر إن شاء الله. أما أن نفرق ونعصي وننتظر النصر هذا عجز وضعف.
جل العقبات في الصحوة من صنع أيدينا، هكذا يقول الدكتور محمد الشريف.
أكيد هناك عقبات من الغرب والشرق، مؤامرات، كيد كبير جدا، لكن أعظم هذا ما هو بعث. يعني لو كنا نحن أقوياء لما استطاعوا أن يفعلوا معنا شيئا يعني. لكن هذا من صنع أيدينا. نعم.
طيب ندخل في حلقتنا. قلت يا دكتور الكتاب ليس نصرة لرأي فقهي دون آخر، يعني هل تتوقع أن التفلت الذي سنذكره هو رأي فقهي أيضا حتى ما تنتصر لرأي دون آخر؟
هو للأسف نعم، كثير من مظاهر هذا التفلت عندما يسأل أصحابها يقال أو يقولون بأنها فتوى فلان وفلان، فيحتجون لتفلتهم بفلان وفلان من أهل الفتاوى في القنوات وغير القنوات، وهذا هو السبب. فعندما أذكر أقول أن الحق هو كذا فيما أرى، فهو ليس نصرة لرأي على رأي، وليس هذا من ديدني، لكن هو تأكيد لمسار، مسار نريد أن نستمر عليه، مسار التزام والسمت والهدي الذي تواضع عليه المسلمون في صحوتهم الأخيرة هذه. هناك تواضع على شيء معين، اتفاق يعني على شيء معين في هذا المسار الأخير من الصحوة. إذا فرطنا فيه وتساهلنا بدعوة فلان أفتى وفلان أفتى، فلنبتهنا بقضينا.
مرة الشريط أو بدأ الشريط يمر، كان أول سؤال عرض في الشريط من الإخوة والأخوات، هذا السؤال سأقرأه كما كتب في الشريط: نحن بحاجة إلى فهم صحيح لمعنى الالتزام، هل قال فليس صحيحا أن تضيق الالتزام في لحية وثوب، فإذا كان صاحبها عاقا سارقا بذيئا سيء التعامل قلتم ملتزم باللحية والثوب، حرروا أولا لنا الالتزام لو سمحتم. هكذا كتب السائل وهو موجود في الشريط.
كلامي صحيح، ليس الالتزام فقط هو لحية وثوب، لا ليس هناك عاقل يقول بهذا.
طيب.
الالتزام جملة من المظاهر السلوكية والسمت والهدي الظاهر والعبادات القلبية وعمل الجوارح وتصديق القلب جملة الالتزام جملة كبيرة.
طيب.
لكن التفلت أنا من ظاهر الالتزام.
ولذلك أنا غيرت العنوان ليكون ظاهر الالتزام لهذا. هذا ما تقصده. الظاهر. دكتور على ترى أن الظاهر أيضا العبث بالأموال من ظاهر الالتزام؟ ألم يقع مجموعة من يسمون بأبناء الصحوة والمشايخ والدعاة في العبث بالأموال وأكل أموال الناس؟ أين هي في ظاهر الالتزام؟ ما ذكرتها.
هو مقصود ظاهر الالتزام هو ما يبدو على الشخص عندما يراه.
طب هذا يبدو يا دكتور.
لا مش السرقات يتخفى بها السرقات.
الآن صارت يعني سمة عند بعضهم مع الأسف، إذا وجد مساهمة فيها من يسمون بالملتزم يخافوا منهم في بعض البلدان الإسلامية.
نعوذ بالله من ذلك. لا أنا أقصد يعني إذا رأيت الشخص رأيت دلائل العجز والضعف والنقص عليه. أنا أقصد بهذا السمت والظاهر والهدي الظاهر.
طيب.
أما قضايا السرقة وقضايا الاختلاسات والرشاوى عادة ما تتم الخفاء يعني عادة، وهذه ليست من جملة الهدي الظاهر عندما تطلق كلمة الصمت والهدي لا يدخل فيها هذه القضايا.
طيب كثيرة هي هذه المظاهر يا دكتور؟
معدودة، ليست كثيرة وليست قليلة أيضا.
طيب أنا لو قلت كان عنواننا المعلن ظاهرة التفلت من الالتزام، الأسبوع كله مر بهذا العنوان.
أين؟
غيرتها قبل قليل لتصبح التفلت من ظاهر الالتزام،
وهذا الذي عندي
هذا في الكتاب.
أينا.
لكن أنا سميتها ظاهرة التفلت، أنت معها ولا لا؟ لأني سأثبت من كتابك أنك تعتبرها ظاهرة.
ونعدها ظاهرة لو لم أعدها ظاهرة ما علشتها في كتاب.
بس يعني إذا تغييري للعنوان مقبول هنا وبقاء العنوان الأول. لأنك قلت ما نصه ما نشاهده من كثير من هؤلاء من التهاون في الالتزام.
صحيح،
وهو كثير يا دكتور.
الكثير نسبي بمعنى أني أنا تحركت في الأرض كثيرا ورأيت مجتمعات كثيرة، فأنا ما أقصد هذا المجتمع السعودي فقط بالمناسبة، أنا أعني المجتمعات العالمية
طبعا. نعم.
أي نعم، فهو كثير نسبي.
ندخل على بركة الله في هذه المظاهر. أول مظهر تحدثنا عنه قلة ضبط اللسان، وتكلمت عنه كثير، الغيبة ونهش الأعراض، ذم الجماعات، ذم الأشخاص. كيف تجد هذا المظهر؟
هو فاشل للأسف، فاشل في كثير من الناس، تجد لا يضبط لسانه، عنده الغيبة، الشتم، النميمة، الوقيعة في أعراض الناس. للأسف الشديد ما ربي هذا، ما ربي. هو كما السؤال الأول يثبت به اللحية وثوب وقيل له هذا التزام وقصر ثوب وأطلق الحياة، ولكن ما ربي من داخله، ما ربي. عنده أمراض كثيرة تظهر على لسانه. كيف تعرف الشخص الذي ربي الشخص الذي من ربى؟ باللسان، اللسان يفضحه. إذا تكلم نطق بأعراض الناس غيبة، وليس هنالك حد لغيبته ولا لسبه ولا لشتمه، نسأل الله العافية.
هذه في المسائل الفردية.
نعم.
في المسائل الجماعية تحدثت عن ذم الجماعات والهيئات التي لا يوافقونه على المنهج. هذه مشكلة في مجتمعنا. خلينا نكون أكثر صراحة يا دكتور، أنت ممن تعرض لهذا الشد؟
نعم.
ويمكن أنا تعرضت لأني استضفتك وأمثالك ممن يشبهون. طيب، هذا يعني هذا الذم يتعبكم في شيء؟
أنا في الحقيقة أرجو من ورائي الحسنات، ثم أتعبني قط في يوم من الأيام. لكن أحزنني،
ما هو ظاهر، أحزنني الشاب من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا تعتبر أنه جزء من هذه الظاهرة؟
كثرت أنت من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده، لا نضرب الأمثلة عهد النبي.
أقول مين؟
نعم.
بداية.
وما بعده يعني الإنسان يذم إنسانا. يعني ابتلاه الله بإنسان.
والجماعات
أن تقول الجماعات عندما تقول أنت جماعة فلانية متابعة ضالة. أنت تحكم على ربما ملايين. يعني جماعة التبليغ هذه ملايين في الأرض. جماعة الإخوان عشرات الملايين في الأرض. عندما تقول جماعة ضالة مبتدعة، فانظر أنت كم ستأتي يوم القيامة وكم سيحيط بك من هؤلاء الناس. يعني صعب أن أثبت الابتداع والضلال لجماعة كاملة. يعني هذا الذي يحزنني ليس والله فيه، إنما يحزنني من حال المقابل أن يقول جماعة التبليغ جماعة ضالة مبتدعة داخل الفرقة 73، وفيهم من أولياء الله تعالى وفيهم من الصالحين عدد كبير، أين تذهب بهم يوم القيامة؟
حتى لو قال هذا الكلام بعضهم محسوبين على العلم الشرعي من كبار العلماء أو ما يمكن،
ما ينفع يوم القيامة. أنا ما أتي يوم القيامة بعلم الشرعي، أتي يوم القيامة بما قدمت يداي. هذا هو يوم القيامة. يوم القيامة ما ينفعني هذا أي شيء غير ما قدمت يداي وما قاله لساني. طيب، فأنا آتي وأقول وأنا أعلم علم اليقين أن في التبليغ أناسا صالحين أولياء إن شاء الله تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون كما قال تعالى، وأنا أعلم أن في الإخوان أناس صالحين وأولياء إن شاء الله تعالى، يعني ولا مطلق الاتجاه في كتاب الله تعالى، نحسبهم كذلك والله حسيبهم. طيب، ماذا تستعمل بهم يوم القيامة هؤلاء؟ أنت قلت إنهم ضلال مبتدعة جهال كذا. هذا الذي يحزنني ويغضبني في هذا الإطلاق.
أبناء الصحوة لا يمارسون هذا الأسلوب مع غيرهم يا دكتور؟ أليس الذين تريد منهم أن يتفلتوا يمارسون مع الليبراليين مع العلمانيين مع من يخالفه في الرأي؟
عندما نقول يعني العلمانية عندما يطلق هذا المصطلح يراد به قوم معينون، فعندما نقول إن العلمانية منحرفون في هذا الأمر هذا صحيح، هذا الإطلاق صحيح،
لكن أن تطلقه لفرد بفكرة معينة
بفكرة معينة ما يمكن. لا، فكرة يعني كفكرة ألمانية، نعم صحيح هذا الكلام، إن ألمانية أصلا فكرة ضالة. طيب، هذا صحيح. يعني تتلقى على جماعة من الناس تقول مثلا أهل زدة متفلتون، أهل زدة فيهم صالحون وفيهم عظماء وفي أهل الرياض قساة، ما يصلح فيهم رقة وفيهم بعضهم فيهم رقة. هذا هو الحكم النهائي الذي لا يصلح. وتجد الناس للأسف الشديد يتبرعون بهذه الأحكام بصورة عجيبة.
ذكرت أيضا من هذا الموضوع ذم الأشخاص بنسبتهم إلى التصوف. أنت لا تريد أن تذم الصوفية أبدا؟
معاذ الله. إذا طبعا، لأن الصوفية هم فرقة من أو طائفة من المسلمين، خيرهم خير ومبتدعهم مبتدع، وأحسن كلامي فيهم قرأته كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجلد السلوك ومجلد التصوف، وكان يقول سيدنا عبد القادر، قال سيدنا عبد القادر، وعبد القادر الجيلاني مشهور بالصوفية، وجنيد يقول سيد الطائفة رضي الله تعالى عنه. أنا ما أريد أن أحتج بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه يعني دليل شرعي، لكن يعني بعض الناس لا يقتنع إلا إذا قيل له قال شيخ الإسلام. وأنا سألت الشيخ أبي عيسى رحمه الله قبل موتي ولم يعني وكنت منفردا معه، وقلت له يا شيخ الناس يذمون الصوفية بإطلاق، فكيف هذا؟ ألا نقول فيه بقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ فإن الشيخ الإسلام يميز بين خيرهم وبين مبتدعهم وضالهم. فقال لي مرتين أو ثلاثة في الحقيقة الشك مني، قال هذا رأيي هذا رأيي، الشيخ عبد العزيز. فيعني هذا رأي المعتدلين من الناس والعقلاء من الناس، لا يذمون طائفة مطلقا. ففي الصوفية صلحاء ومجاهدون وعقلاء، وفي مبتدعة وضالون وغالون، هؤلاء يقبلون هؤلاء يرفضون. يعني هذا المنهج الوسط.
تصلح يا أخي الصلاة إذا أذنت لي، نتوقف عند التصوف ونرجع إليه.
تفضل.
نرجع لمناقشته وليس
تفضل.
ابدا بالمجلس. اتصال الدكتور صالح المعتاز، صالح بن احسان المعتاز او العكس، شك مني دكتور. الدكتور صالح المعتاز. طيب ماشي، باقي معنا حد. طيب دكتور، ما زلت في هذه القضية، أنت تقول التعميم غير مطلوب، إيش اللي حاصل الآن الذي جعلك تعتبر هذه القضية تفلت؟
نعم.
إيش اللي مغضبك فيها؟ ينسب أحد للتصوف وليس منتسبا إليه؟
بالنسبة للصوفية؟ يعني
دمهم
تقصد؟
جعلتها من ظواهر التفلت الآن؟
من ظواهر التفلت؟ لا، أن يكون إنسان صوفيا قصدك؟
لا، أن يذم الأشخاص بنسبتهم إلى التصوف
مطلقا، يعني مطلق الذم فقط لأنه صوفي.
طيب.
ليس مثلا أنه مبتدع، ليس بأنه مثلا حلولي أو اتحادي، ليس لأنه مثلا يستغيث مثلا بالرسل الأنبياء، هذا ذمه في هذا لا معك 100%، لكن تأتي وتذمه لأنه صوفي. وكثير من علام الإسلام لما تحدث عنهم الذهبي رحمه الله في السير، فلان فلان العالم الصالح الصوفي، وعبد القادر جيلاني المشهور الجنيد رحمه الله تعالى كان مثلا عظيما وكان صوفيا بإطلاق. صعب عندما نقول نذم الناس مطلقا هكذا بهذه الطريقة. إخوان هؤلاء حفظهم الله ورعاهم وغفر لهم وهداهم يذمون بإطلاق، هذه الكارثة. الذم بإطلاق هذا فيه تبع يوم القيامة. نعم والله أعلم.
الجرح والتقويم اللي بدأ يظهر الآن، هذا أقلقك كثيرا وكتبت عنه أكثر من كتاب، لكنك هنا أشرت إليه في هذا الكتاب ما يسمونه بالجرح والتقويم والتعديل لأشخاص معينين.
الجرح التعديل كان يقوم عليه سادات من السلف، يحيى بن معين، شعبة بن الحجاج، علي بن المديني، الإمام البخاري، سادات عظماء كانوا يخافون، وكانوا بعضهم كان مثل أبي حاتم كان يبكي ويرتعد عندما يذكر بالله في حال النقد والجرح، لكن بعض هؤلاء يدعون الجرح التعديل وما عندهم ورع، بعضهم أقول نعم. عنهم أيضا أخطئ، ما عندهم ورع، ما عندهم تقوى، يجرحون بإطلاق وينسبون الناس إلى الفساد والضلال والابتداع بإطلاق. هذا هو أخي، هذا هو مكمن الشر ومكمن السوء ومكمن الخطر، لأن المجتمع إذا أطلق عليه هذا الفساد العام والضلال العام يصبح هناك يأس عام في المجتمع من الإصلاح. وكم من شباب انتكس، وكم من شباب نكس على عقبيه بسبب جرح وتعديل. هذا رأى أن كل العلماء متهمون، أن كل العلماء مبتدعة وضلال، ما يصير هناك عالم سلم له، انتكس مسكين ونكس على عقبيه. هذا الخطر الذي يقع فيه إخواننا هؤلاء.
طيب لكن هذا من بذور الصحوة،
ليس في أصلها، من تبعاتها.
عجيب.
من تبعاتها يعني يعني الصحوة أنتجت وأخرجت أشياء كثيرة،
لكن
منها الجيد ومنها النقائص.
لكن رموز هؤلاء الذين أسسوا لهم مثل هذه الفكرة هم أبناء الصحوة وأساتذة الصحوة وكبار،
بعضهم لا شك،
شيء
واثق، بعضهم لا أؤمن، بعضهم أكثرهم كان أكثر رموز صحوة الأوائل وكذا، كان فيهم تقوى ورائع يحجزاني مع هذا.
دكتور، لماذا اعترفت إذن على مداخلة؟ هذا السؤال سألتك إياه قبل سنتين تقريبا. اعترفت لأني أذكر ولله الحمد كل ضيوفي وماذا دار بيني وبينك.
ما شاء الله ما شاء الله.
سألتك هذا السؤال قبل في اللقاء الأول، لماذا اعترفت على أحد الإخوة عندما ألقى ورقة عمل في السودان وقال بأن الصحوة تشتكي من مجموعة من الأمور، اهتمت بأمور وأغفلت أمور، وذكر منها الأخلاق وركز على مسألة الأخلاق المتعلقة باللسان، وكان ممن اعترض عليه في الجلسة هو الدكتور محمد موسى الشريف.
هو لماذا اعترضت عليه؟ هو رجل صادق في الحقيقة، لكن أو أخطأ في هذا الباب في ظني.
طيب.
السبب أنه نسب للصحوة العجز في هذه القضية، وأنا قلت له وقلت للناس الموجودين آنذاك في السودان، قلت لهم إن الصحوة لم تمكن في الأرض ولم تطلق لها الإمكانات، ولم تستطع أن تتحرك كما تريد، ولم تستطع أن تمشي المؤسسات التي تريدها والهيئات والجمعيات التي تريدها تصلح الناس. فنسبة العجز هذا للصحوة بكمالها وفقط هي، هذا الذي اعترضت عليه أنا. هناك أنا أقصد عدة عوامل منها الضعف في هذا الباب من قبل الصحوة والصحويين هو الذي أدى إلى هذا، لكن هناك جملة عوامل أخرى. الأستاذ حفظه الله نسب هذا كله للصحوة فقط. قلت له إذن أين الذين وقفوا ضد الصحوة وعذبوها وسجنوها وشردوا أهلها وخوفوهم وروعوهم ولم يسمحوا لهم بالحديث ولم يسمح لهم بالتحرك في المجتمع وحالوا بينهم بين المجتمع؟ هذا الذي قلته أنا ذات.
رجع إلينا الدكتور إحسان بن صالح المعتاز من عضو التدريس جامعة أم القرى، مرحبا بكم يا دكتور.
مرحبا بك، الله يحفظك.
تفضل يا دكتور، أهلا بك. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة في البداية أهنأك دكتور فهد على حسن اختيارك لضيف الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور والذي أثرى الساحة الإسلامية بمؤلفاته الثرية ورسائله القيمة ولا نزكي على الله أحدا. أولا مظاهرة التفلت على الالتزام بالدين ليست وليدة اليوم بل هي ظاهرة قديمة متجددة. يقول الله تعالى في محكم التنزيل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فبين تعالى أن طول العهد وتطاول الأمد يوجب للإنسان قسوة في قلبه تسبب له الفتور والتفلت من الالتزام. فإذا كان هذا العتاب موجها لأصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم وبين أظهرهم فغيرهم من باب أولى. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما ثبت في صحيح مسلم قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين. ثانيا لا ينكر أحد أنه حصل تراجع واضح وبشكل عام في مستوى التدين في الأوساط الإسلامية بين فترة ازدهار الصحوة الإسلامية قبل 20 سنة تقريبا والوقت الراهن. وإن لا ينكر أيضا أنه وجود تحسن في بعض النواحي الأخرى. ففي تلك الفترة كان الاهتمام بالنواحي الشكلية قد وصل ذروته، فالحكم في غالب الأحيان منصب على لحية الشخص وثوبه وهي المعيار للحكم على تدين الشخص وتمسكه. وهذه الأمور وإن كانت من الدين الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم إلا أنها ليست كل الدين بل ولا تمثل إلا جانبا يسيرا من تدين الشخص وتمسكه بدينه، لكن الحالة كل الحال تبدل واختلف بعد سلسلة من الأحداث منها موت كثير من العلماء ممن كانوا رموزا للصحوة ووقوع أحداث سبتمبر وزيادة الاهتمام بقضية الإرهاب على مستوى العالم والاهتمام نتيجة ذلك بتجفيف منابع الصحوة والعمل الخيري إلى غير ذلك مما لا يخفى على أحد. صاحب تلك الحملة الذكية زخم إعلامي مكثف عبر القنوات الفضائية والصحافة وغيرها خصوصا بعد أحداث الإرهاب في بلاد المسلمين والتي لا يرضاها عاقل فضلا عن مسلم متمسك بدينه. تم استغلال تلك الأحداث الإرهابية لنشر مقولات أن التشدد والتزمت والتطرف من أسباب الإرهاب، وهذا كلام صحيح لكنه وظف واستغل في غير موضعه، استغل من قبل البعض في الطعن في الكثير من الثوابت والقيم والفضائل وكل ذلك بحجة الوسطية والبعد عن التشدد والتطرف. جميل. حتى أضحت الكثير من الممارسات والتي كانت محرمة بالأمس مباحة بل ربما مستحبة لدى البعض حتى لا يوصمون بالتشدد والغلو. هذه الأمور وإن كانت صعبة وثقيلة على النفوس ومرة في مذاقها إلا أن مساندة بعض الدعاة من حيث شعروا أو لم يشعروا بمساندة تلك الحملة ساهم في زعزعة كثير من الناس وتفلتهم عن بعض تعاليم دينهم. ولا شك أن حياة الترف التي أصبح يعيشها بعض الدعاة والثراء الكبير الذي أصابهم له دور مهم في تزعزع مواقفهم وعدم ثباتها. ولا شك أن سكن أجمل الفنادق والانتقال الفاره والفخم بين الدول والاستقبالات وأكاليل الورود وكتابة اسم الشخص في جميع الأماكن ووصول الأرصدة إلى الملايين الكثيرة والظهور الإعلامي في عشرات القنوات سواء قنوات محافظة أو بعيدة شد البعد عن المحافظة لإبداء الرأي في كل شيء من قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية ودينية بل وربما حتى رياضية وفنية، يعني باختصار فتنة الظهور الإعلامي والميكروفون. كما أن إرادة بعض الدعاة أن يكونوا مقبولين ومحبوبين من جميع الناس والأوساط قد سبب لهم الكثير من التنازلات وهم يبحثون عن المحال، وإلا لرضي جميع الناس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عهده وبعده، لكن قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ساحر وكاهن ومجنون ولم ينقص ذلك من قدر وقيمته عليه الصلاة والسلام. لذلك أوصي إخواني المكثرين من الظهور الإعلامي إن أرادوا النجاة بأنفسهم ومن يتأثر بهم التوقف قليلا لمحاسبة النفس ومراجعتها لفترة مؤقتة تصل على الأقل إلى 3 أشهر علهم يراجعون أنفسهم ويستفيدوا من النقد الموجه لهم. فليس كل النقد هداما بل من النقد ما فيه خير كثير للشيخ ومستمعيه ممن يصفق ويضحك من داخلي على هذا التحول الكبير، وكأن كثيرا من أحكام الدين قد لحقها النسخ خلال 20 سنة الماضية.
أشكرك يا دكتور، شكرا للدكتور.
أختم يا شيخ فهد.
آخر نقطة لو سمحت، معي
أختم بقول الله تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد المشركون أن يركن إليهم شيئا قليلا ولكن الله ثبت نبيه وأصمه ومن باب أولى كل واحد منا بحاجة لتثبيت الله وعصمته من الزلل. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ما منا إلا وقد مالت به الدنيا هكذا وهكذا إلا عبد الله بن عمر.
الاستضافة الجيدة واشكر شيخنا الشيخ محمد الشريف الله يحفظه. وانا ما ودي اطيل حقيقة لكن اريد ان اذكر شيء كثيرا ما تكرر في الشريف الرسائل وفي الكلام ايضا لانه ليست اللحية ولا الثوب مظهر من مظاهر الالتزام او انها ليست هي كل شيء. هي صحيح نعم ليست كل شيء لكن نحن نتكلم عن ظاهر الالتزام لان احنا نعرف الان بعض الدعاة وبعض الذين يظهرون في وسائل الاعلام كانوا قبل ذلك يعفون اللحية بل كانوا يتكلمون عنها وعن الاخذ منها ثم بدأ الان. نحن الآن مربين أنا أتكلم أيها الإخوة وأنا الآن أقوم على تربية مجموعة من الشباب سواء في حركات التحرير في المدارس.
لكن عفوا يا أستاذ محمد أستاذ محمد
نعم.
ما تكرر يا أخي هي رسالة واحدة وين تكرر؟
لا هذا الكلام ما تكرر في البرنامج تكرر في أكثر من مكان يعني
مكان لكن في البرنامج
هو ذكر الشيخ جزاه الله خير قبل قليل
في الشريط
في مداخلتي نعم
في الشريط الذي مر أول نقطة ذكرناها وعالجها الدكتور وبين المراد فما تكرر عندنا شيء عند غيرنا شيء.
أنا أفهم يا شيخ فهد الله يجزاك خير أنا ما أقول تكرر عندكم أنتم أقول هذا تكرر كثيرا في مجالس الناس الآن.
طيب النقطة الثانية
تكرر في طرح كثير من الدعاء الآن بأن الثوب وتكسير الثوب واللحية ليست كل شيء.
النقطة
الثانية ليست كل شيء لكن يا أخي الإنسان المستقيم الله يحفظك الإنسان المستقيم يسعى دائما للكمال يسعى إلى أن يكون إلى أفضل طريقة كما كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم في كل طريقة كبيرة. الإمام محمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه اختبأ في الفتنة 3 أيام ثم بعد ذلك طلب التحول فلما سأله الذي كان مختبئا عنده لماذا طلبت التحول قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختبأ في الغار 3 أيام ثم تحول أفلا اتبعوا في الرخاء وتركوا في الشدة. متى ما بدأت تظهر مظاهر التفلت والبحث عن الرخص فإننا نقول نحن نخشى على الجيل القادم الذي ينشأ على محبة تتبع الرخص والبحث عن هذه الفتاوى التي فيها شيء من التيسير. نحن لسنا ضد التيسير لأن دين يسر لكن نريد الإنسان أن يتربى على أفضل الطرق وأفضل الوسائل في الالتزام والاستقامة على دين الله عز وجل بأفضل ما يمكن. نحن نواجه أسئلة كثيرة جدا من أبنائنا الطلاب ممن نحتك بهم في المجال التربوي يسألون عن الاستمرارية في هذه لماذا كانت هذه الفتاوى قبل ذلك قبل فترة من الزمن هل كان في تشدد والآن صار في تفلت هل كان في أول طريق والآن طريق آخر جديد. حقيقة يعني إشكالات كبيرة جدا بدأت تظهر الآن على الساحة. نحن نقول أنا حقيقة أوعي يدي فيه الشيخ وأنا قرأت كتابه وقبل ذلك وفقه الله فأقول أن التفلت من ظاهر الإسلام فعلا تفلت سواء في اللسان الآن الأناشيد عندك وما صار فيها والدفوف والتهاون فيها وأشياء كثيرة بغض النظر عن الفتاوى الشرعية أنا أتكلم عن تربية الجيل الصالح ونشي يقوم على أفضل الأسس
ذلك فيه. شكرا للأستاذ محمد من مكة المكرمة. الأستاذ حسن من جدة تفضل. أستاذ حسن من جدة تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله تفضل يا
جزاكم الله خير على البرنامج الطيب.
تسلم.
ضيفك الكريم الله يجزاه خير. أنا أريد أن أفرق بين الصوفية سابقا والصوفية الحالية. الصوفية سابقا لعلها تكون كريم من السنة وكان مقتصر على الجهد والعبادة. أما الصوفية اليوم فهي صوفية شاطحة أو صوفية خرجت عن المنهج. فلا بد من التفصيل في هذا حتى لا يخسر لأن هذا كانوا يذكر الصوفية الآن.
ماشي.
الشيء الثاني بالنسبة لجماعة التبليغ أيضا كذلك جماعة التبليغ الآن مصدر الهند عندنا في الخليج هنا يعني يعملون أعمال دعوية ويصبح التقرير السنوي يروح الهند هناك. عندنا هنا مكاتب دعوة عندنا مندوبيات عندنا هنا يعني تقارير سنوية لهذه البلاد الطيبة يكرهون ابن تيمية يكرهون ابن القيم يكرهون هذا البلد. لماذا هذا تشكيل هذا الفرقة؟ أنا صحيح الله يجزيه خير التعميم ما يصلح لكن أقول أن أكثر فيهم أنهم ناس ينتمون إلى والعياذ بالله يعني فرق صوفية بعيدة عن المنهج بعيدة عن السنة يعظمون مشايخهم أكثر من تعظيمنا للأنبياء يعظمون مشايخهم أكثر يعني والعياذ بالله من تعظيمنا للصالحين اللي هم منهج الكتاب والسنة الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه ابن تيمية ابن القيم الشيخ ابن عثيمين وغيره من أهل العلم. وأظن ما أحد يعترض على كلام هذا أي مسلم في الدنيا ما أحد يعترض على كلام منهم من الجهاد ومنهم من الخيار أما هؤلاء فلا. فأنا أريد من ضيفك الله الجخير ما نريد التعميم، نريد مثل ما قال يعني التعميم إنه إن إحنا نذمهم، هذا أنا ما عارف إن هذا ما يجوز.
طيب.
لكن أقول لابد من التفصيل بهذه المعنى، إن في الغالب الصوفي تبليغ الآن جماعة التبليغ كل يوم يجون لهم مسمى الآن يسمونهم إيش؟
واضحة 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 النقطة صار حسن، واضحة 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 نقطة.
ما عليك يا أستاذ فهد، ما عليك.
لا واضحة، أقول إذا في نقطة أخرى بس عشانه
أنا يعني أؤيد أخونا هذا، ما عليك أخونا هذا من مكة أنا أؤيد كلامه هذا.
طيب
أصبح الآن كثيرا من يعني بعض الكلمات ربما تفهم ها التقليل من اللحية والتقليل من تكثير الثوب والتقليل من السنة، أقول هذا الأمر يجب أن ننتبه له لأنه الآن مربين
صحيح.
خاصة كما ذكر أخونا محمد من مكة جزاه الله خير، الآن في بعض طلبة العلم أو في بعض البرامج عندكم في قناة المجد أستاذ فهد جزاك الله خير.
واضح النقطة أستاذ حسن، أشكرك شكرا جزيلا للأستاذ حسن من جدة. آخر اتصال قبل الفاصل، أستاذ فهد تفضل. أستاذ فهد تفضل.
طيب
تفضل يا أخي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
كيف حالك أستاذ فهد؟
تفضل الله يحييك.
الشيخ ما فيها نصيحة وتوجيه سريعا. أول يعني توجيه من الشيخ في بعض الجماعات التي تنتسب لأهل الدين وأهل الثقة مثل الجامية وغيرهم ممن ينتسب للدين ويطعنوا في أهل العلم الكبار والقدوات. وهذه جماعة الجامية لم نرى من أهل العلم من تكلم عليهم ظاهرا على كثر ما تكلموا في أهل الدين وطعنوا وتصنيف الناس. فجأة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك لا جامية ولا تبليغ ولا إخوان، كلنا إنما نتبع الحق ونأخذ وكل من يأخذ من قوله هو يرد كما قال الإمام مالك يستحب هذا القبر.
صلي عليه.
فنأخذ كل من الإنسان نأخذ منه الحق ونرد الباطل الذي فيه.
جميل.
وما علينا في تصنيف الناس وغيره. والسؤال الثاني قدوات، كثرة القدوات في هذا الزمن ممن يتشبهون في يعني يتشبه بهم الناس وهم أصلا غير كفو.
شكرا للأستاذ فهد، شكرا للإخوة الكرام الذين دخلوا في الجزء الأول من هذه الحلقة. فاصل قصير ثم نعود لمواصلة حديثنا وإكمال بقية ما لدينا من نقاط هذه الحلقة، ابقوا معنا. أهلا ومرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات مرة أخرى لاستكمال حلقتنا التي نتحدث فيها عن التفلت من ظاهر الالتزام مع ضيفنا الدكتور محمد بن موسى الشريف. قبل أن نستكمل الحلقة نذكر الأخوة والأخوات بسؤال الاستفتاء الذي نتلقى عليه جملة من التصويت منكم. سؤال الاستفتاء يقول: أهم أسباب التفلت من الالتزام يرجع إلى 1- الفتاوى غير المنضبطة، 2- الإعلام المسمى إسلامي، 3- تغريب المجتمع، 4- ضعف التدين. جوال التصويت 00-9-66-35-20-2500. سنأخذ النتائج لاحقا بإذن الله تعالى بعد قليل. دكتور خلينا نجيب على أسئلة الإخوة ما دمنا في نفس محاور. كنا نتكلم عن الجرح والتعديل قبل قليل وآخر كلام الدكتور إحسان. أنا أستاذ محمد والأستاذ حسن كأنهما يعني يتفقان على جزئية من الكلام، عندما نرفض ذم عام ينبغي أن نفصل أيضا في وجود البدع. الصوفية يقول أنت لابد أن تفرق بين الصوفية القديمة والصوفية المعاصرة لأن فيها شطح كبير.
وليس الحديث الآن عن الصوفية وتقسيماتها، أنا قسمتها سابقا وقديما إلى 3 أطوار، والطور الثالث الآن هو أشد أطوارها بدعا وانغماسا في البعد بعدا عن قصدي عن السنة، بس الوقت ما هو وقت الحديث عنها فذلك أجملت الكلام.
جميل. نفس الشيء جماعة التبليغ يقول يأخذون تعليماتهم عند يكرهون ابن تيمية وابن القيم ويكرهون هذه البلاد.
لا كلام غير صحيح. جماعة التبليغ يكرهون هذه البلاد ويكرهون ابن تيمية وابن القيم، هذا كلام فيه شطط. يعني ربما يكون بعضهم لكن بهذا الإطلاق لا، غير مقبول هذا الكلام.
تمام. التفلت يقول نخشى على الجيل القادم الذي يبحث عن الفتاوى التيسيرية، وأنت أشرت إلى الفتاوى التيسيرية وسنأتي عليها إن شاء الله، لكن الأستاذ محمد كأنه يشير إلى أن أثره أيضا على الجيل القادم أشد خطورة.
نعم، لأن الجيل القادم سيعاني أكثر من هذا. نحن من من عاصرنا الأمرين لكنهم سيعاصرون أكثر من عاصرة أمر واحد.
تمام. يعني أمر على أسئلة الأستاذ محمد في نقاط إن شاء الله. الأستاذ فهد يطلب منك من الأحساء توجيه لبعض الجماعات يقول المنتسبين لمسمى معين تكلموا في أهل الدين، يقول أنتم تذكرون مثلا الإخوان بالذم أو الدفاع، تذكرون التبليغ بالذم أو الدفاع، لكن هذه الجماعة لم نسمع أحدا من أهل العلم ذكرهم بالذم أو صرح بما يفعلونه، هل كلامه صحيح؟
أي جماعة؟
سماها هو الجامية، أنا ندري في الجامية
يعني نسأل الله أن يهديهم ونصر لهم. ما أدري لماذا متفرغوا لقضية الذم وبهذا الإطلاق، أنا أخاف عليهم من إطلاق الذم. يعني لو قالوا أن شخص فلاني مثلا عنده بعض الأخطاء هي كذا وكذا، لكن عندما يذمون في الحقيقة يطلقون يسمى الجهل والابتداع والضلال والمروق ويعني شيء أخشى عليهم من الله سبحانه وتعالى من موقف يوم القيامة. الحقيقة هذا الموقف نصيحة لي منهم، يعني نصيحة، وأنا أصرد أن أنصح نفسي لكن أيضا أنصح إخواني، ولا من أحدكم حتى يحب الأخي ما أحب نفسي. الذم هذا العجيب الواسع اتركوه، أيضا خصصوا أنفسهم للحديث عن الجماعة الإسلامية. ما أدري هذا حديث،
لكن صحيح الكلام الأستاذ فهد يقول أنه في
قليل قليل من يتناولهم خشية من لسانهم، خشية من أن يفردون بالحديث والناس يؤثرون السلامة، خشية عوامل أخرى ربما، لكن عندهم هذه المشكلة.
القدوات كثرت في هذا الزمن ممن يتشبه بهم الناس، وهذا جزء من إشكالية التفلت كما يقول أيضا الأستاذ فهد من الأحساء.
قدوات كثيرة؟
كثرة القدوات اللي أصبح الواحد ما يدري منه القدوة الحقيقية. ربما يخرج ممثل يكون قدوة ولا داعية مدير ولا غيره.
لا القدوات أي كثرة، ليتهم يكثرون القدوات الحقيقية.
لا هو يقصد الغير الحقيقي.
أي ناس نصيبوا للناس على من قدوات، لكن ليسوا كذلك، هذا كثير يعني للأسف الشديد، وعلاج هذه القضية تكون ب إبراز القدوات الحقيقيين على مدار تاريخ الإسلام القديم والحديث.
طيب الدكتور حسان نقاطه الكثيرة الحقيقة نمر عليها مرورا سريعا، في استشهاد بقوله تعالى لم يأن الذين آمنوا إلى آخر الآية، هذه استشهدت أنت بها على تحت عنوان طول الأمد.
نعم.
فيما يظهر لي موجودة.
نعم.
في أسباب التفلت.
نعم.
إحنا عندنا مثل في نجد يقولون جادة في الطوع طويلة،
جادة طويلة فهمتها الوسط، لا
الطوع يعني مطوع يعني يكون ملتزم، يعني الالتزام طويلة، لذلك يعني تحتاج إلى صبر
إلى ثبات.
إلى ثبات. وأنت أشرت إليها بطول الأمد واستشهدت بقوله تعالى لم يأمن الذين آمنوا، تعليقك على ما تفضل به الدكتور.
وكلامه صحيح وكلامه جيد جزاه الله خيرا، ويبدو أنه ما أعرف رجل يبدو أن كلامه ينبعث من فرقة. الآية التي أتى بها يقول مسعود رضي الله تعالى عنه ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله تعالى بهذه الآية لأربع سنين فقط، فإذا كانت موجهة لهم رضي الله عنه
وأربع سنين ما بالك بثلاثين وأربعين سنة.
أيوة وما بالك بأكثر من هذا. فالرسول أمد له عمل كبير جدا في الضعف والتراخي مع اليأس والقنوط ربما مع الأحداث العظام التي ذكرها
صار نمر عليها. لا يمكن أحد أنه حصل تراجع في مستوى التدين ما بين ازدهار الصحوة والآن، 20 سنة حصل فيها هذا التراجع الهائل.
الصحوة لها الآن في المملكة العربية السعودية على الأقل بدأت من 33 سنة تقريبا، ثلث قرن. بعد الأحداث الأخيرة، بعد أحداث الهمام ضعفت قليلا ثم نشطت، بعد أحداث الخليج ضعفت قليلا، جاءت أحداث أمريكا كانت فعلا يعني
اللي أشار إليها
كانت موجعة نعم للصحوة، لكن الحمد لله تدارك يتدارك الناس الأمر، هذا شيء طبيعي.
موقف العلماء مثل ما أشار الدكتور
له أثر كبير جدا. الآن ما جاءنا يعني عالم مثل الشيخ عبد العزيز مثلا في مواقفه، أنا أقصد ما أقصد علمه، أقصد مواقفه، أقصد مساعدته للناس، أقصد قوله الحق، ما جاء مثله رحمه الله. لا هذا كلام صحيح ولو أثر كبير على الساحة فقدانه ولو أثر عظيم، بل إن كثير من الناس يرجع كثير من أسباب التفلت عند بعض العلماء وبعض الدعاء إلى غياب الشيخ رحمه الله، فقد كان شدا بين هذا وذاك، هذا ظني والله أعلم.
تجفيف منابع الصحوة من خلال حملة إعلامية مكثفة، أسهم بعض الدعاة في هذه الحملة، شعروا أم لم يشعروا؟
كيف يعني؟
هكذا يقول في تجفيف لمنابع الصحوة
معروف،
وفي حملة إعلامية مكثفة لهذا التجفيف
معروف، يعني كيف يعني الدعاة بعضهم شارك؟
بعضهم أسهم معهم في هذه الحملة
في التخويف.
خلينا أضرب مثال مثلا، وهذا جاءنا في الشريط ما دام الكلام أيضا على الشريط وهو مو مكرر لكن احنا نذكره. يعني تكلم عن السينما على سبيل المثال أن هناك فتوى أو فتاوى تقلل من هذا الموضوع، أن الأمر سهل، ليش يعني
لا لا السينما وما كانش راح يتحدث
جدا. أنا سألتك ليه تتحدث؟
لا يعني ما في قصد لي السينما أخي يعني التي طرأت علينا اليوم هذه حادثة خطيرة وخطيرة جدا. أنا لا أميل إلى مبالغة التهويل لكنها كذلك. يعني بعض الناس يقول يا أخي طيب ما في فيديو في كل بيت ودي في دي إلى آخره، لكن هذا الرجل الذي يرى في البيت مستتر بمعصيته بسبب من أسباب إلى آخره. لكن السينما هذه تضم يأتي لها أفراد من المجتمع، يأتي لها رجال ونساء وتجمع الناس باختلاط معيب. الجهر بالمعصية بهذه الطريقة، السينما فيها جهر بالمعصية بشكل كبير وعلني، يأتي آلاف الناس على مدار اليوم والليلة. هذه البلاد أخي هي صارت على مشرق معين، يراد له الآن أن تترك هذا الميراث العظيم الذي ورثته قرونا وأن تتركه لتتجه إلى تفلت ظاهر. من هذا التفلت السينما اليوم، وما أدري يعني أنا أرجو أن يكون هناك وسيلة لإيقاف هذا التدافع نحو التفلت في المجتمع. الجرائد تكتب كلاما غريبا، يعني أنا قرأت مما قرأت أن الرجل يقول في جريدة وأكثر من رجل يقول إن هؤلاء الشباب الذين تظاهروا حول السينما ومنعوا الناس من الدخول هداهم الله لقضية عادات وتقاليد وسيتقبلونها مع الزمن. نحن لابد أن نتفق، هل يجري في السينما عادات وتقاليد أو أنه حرام؟ إذا كان عادات وتقاليد فنسأل الله هداية لهؤلاء الشباب، فليس لهم أن ينكروا، أما إن كان حراما فما يجوز هذا. فهؤلاء يعلمون تمام العلم أن التكشف الذي جرى في هذا الفن أو غيره الذي عرض هذا أو غيره هذا أمر غير مرضي وأمر حرام ما يجوز. طيب إذا كان كذلك كيف تقول أن هذه عادات وتقاليد؟ قضية خطيرة وخطيرة جدا. الشباب الذين قاموا ربما أخطأوا لشينا ربما، لكن ما كان عمو غير هذا، ما كان عمو غير هذا. كان ينبغي أن يقوم عقلاء البلد وعلماء البلد للأسف الشديد، كان ينبغي أن يقوموا يوقفوا هذا الذي جرى. لما ما قام العلماء قام الشباب الصغار. هذه مهمة العلماء، مهمة الشباب الصغار المساكين. هؤلاء يأخذون ويعاقبون بجريرة كان غيرهم أولى أن يقوموا أولى أن ينكر على رأس علماء البلد. هذه قضية يعني خطيرة جدا، وأرجو أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا منها بقرار ربما من خادم الحرمين، ربما بقرار من وزير الثقافة، ما أدري ما أعرف من أين أتى القرار، لكن لابد من إيقاف هذا الذي يجري حتى لا تحدث فتنة. ونحن اليوم نقول إحنا لابد من إيقاف الشباب الذين يسمونهم الفئة الضالة. كيف نوقف الفئة الضالة ونحن كلنا نخرج لهم مرة سينما ومرة نخرج لهم صور نساء عاريات يعني كاشفات في الجرائد ومرة نخرج نحن نستفز الشباب؟ ثم لما الشباب يستفزون ويقومون نقول لهم أنتم أخطأتم، ثم لما نقول هذا يغضب منا الناس في الجرائد يقولون أنتم تبررون للشباب وما ينبغي تذكر لهم أي تبرير. إذا ذكرتم أي تبرير فأنتم مخطئون، هذا كلام غير صحيح. أنتم تستفزون الشباب.
وأنت ترى أنه ممكن التبرير يعني؟
طبعا يا أخي أنا إيش معنى تبرير؟ إيش معنى تبرير؟ معنى أن هذا الشاب الغر الجاهل طيب عندما يرى هذه المظاهر أن السينما تفتح أمامه في الرياض، والرياض في ذهنه عاصمة المسلمين وعاصمة العالم طيب كيف تفتح السينما هذه؟ لابد أن ننكر. أنا هذا الشاب لم يربى لم يعلم لم يفهم،
هذا المقصود،
هذا المقصود. فلذلك نحن نستفز الشباب بهذه المظاهر. فلذلك انا يعني اتمنى فعلا ان يكون هناك ايقاف لهذه المظاهر الاستفزازيه للشباب ان اردنا فعلا ان توقف هذه الحركات الضاله الارهاب الذي يعني في البلد يوقف. لابد ان نوقف الاستفزاز. ما يعقل ان نترك العلمانيين والمتحررين والمتفلتين يفسدون في البلد ثم نطلب من الشباب ان يسكنوا ويهدوا، يعني هذه قضيه ما يمكن.
بقي عند الدكتور نقطتين اخذها بعد الاتصالات اذا اذنت. اليوم الاستاذ ماجد الجهني من الظهران، مرحبا تفضل.
مرحبا بك، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ورحمه الله وبركاته، تفضل.
وجزيت خيرا ضيفك الكريم، انا حقيقه لدي مداخله في هذا السياق.
تفضل.
والموضوع يتحدث عن ظاهره ضعف الالتزام. اذا كنا نتحدث عن ظاهره ضعف الالتزام عندما ظهر عليه بعض التغير بعد قوه في دينه سابقا، فإنه في رأيي من المهم أن نتحدث عن ظاهرة موازية لهذه الظاهرة في الجيل الصاعد من الفتيان والفتيات. قبل فترة قرأت خبرا في إحدى صحفنا المحلية تحدث عن انطلاق فعاليات الرحلة التطويرية الأولى والتي شارك فيها أكثر من 80 شابا وشابة تقريبا في عدد الدول الخليجية. طبعا الصورة المرافقة لهذا الخبر تظهر مجموعة من الشباب والشابات في قاعة واحدة وبوضع مختلط ينصتون بأحد المحاضرين. في جريدة أخرى أيضا قرأت خبرا قريبا من هذا الخبر عن شركات تقود شبانا سعوديين وفتيات إلى طريق دعمهم بواب السياحة. الرابط العجيب بين الخبرين التقاء الجنسين بشكل مباشر وحضاري كما يقال على مائدة الدعوة لإسماع الخير، تقويم السلوك، التعرف على معنى السينما الهادفة، أخذ جرعات علمية وتربوية تنمي مهاراتهم وتثقل أخلاقهم.
أنا حقيقة وأنا أقرأ هذا الخبر تذكرت الأسطوانة المشروخة التي بدأت منذ فترة من بعد 11 سبتمبر في الحديث عن ضرورة تجديد الخطاب الديني. هذا الأمر الذي يقصد به في باطنه إلى هدم حقيقة عرى الإسلام عروة عروة. لم أتحدث حقيقة في هذه المداخلة وهي على عجالة عن النوايا الحسنة، لأن ما له علاقة بالشريعة لا تكفي فيه النية الحسنة، لابد معها من توفر الدليل. فلا نكفي يكفي مثلا أن نقول عن فلان من الناس أتى ببدعة في الدين منكرة بأنه مثلا مريد للخير ولا يقصد كذا وكذا. وأنا أتحدث خصوصا في الأمر الذي يشيع بين الناس ويقدمه أهله على أنه من باب أبواب التعبد. نحن حقيقة، واسمح لي بهذه العبارة، شئنا أم أبينا أمام مجاميع نستطيع أن نقول بدأت تتشكل لتكون ظاهرة جديدة. هذه الظاهرة للأسف من سماتها أنها تميع الدين، تقسمه إلى قشور وإلى لب. ترى في هذه الطريقة التي تقدمها أنها هي الطريقة الصحيحة والصالحة لهذا الزمان. وأصحاب هذه النظرة شعروا أو لم يشعروا يقدمون خدمة مجانية للمخططات الغربية في خنق الإسلام الصافي النقي وحربه من الداخل. وقد يقول قائل وكيف ذلك؟ هذا أجليه ببعض الحقائق. هناك دراسات في الغرب تتحدث بقلق بالغ وواضح حول الخطاب الإسلامي وضرورة تغييره، لأنه خطاب يتعارض مع أصول الحضارة الغربية. هناك ضغوط حقيقية تمارس على الدول الإسلامية لإيجاد بدائل من خطاب الدين الحالي، وصل إلى حد المطالبة بحذف بعض الآيات من القرآن الكريم بحجة أنها مثلا تحرض على الكراهية، وهذا أمر ربما طرح حتى على صعيد بعض الكتاب المحليين. لا أنسى في هذا السياق أيضا الدراسة البحثية المشهورة المعروفة التي قامت بها بمؤسسة راند البحثية تتحدث عن بناء شبكات إسلامية معتدلة. هذه الدراسة هدفت في الحقيقة لتحديد شركاء رئيسيين تعتمد عليهم الجهود الأمريكية في تحسين صورتها، وأيضا في التمكين، وهذه نقطة مهمة جدا.
آخر نقطة أستاذ ماجد، آخر نقطة،
آخر نقطة يعني في التمكين لها في مواجهة ما يسمى بالتيارات الأصولية. أنا أقول هذا الموضوع موضوع التدين الجديد الذي يثير حقيقة متوازية مع ظاهرة الضعف. هناك عوامل كثيرة تحتاج إلى نبش وإلى مدارسة. دور الدعاة الجدد في هذه المسألة، دور بعض الفتاوى التسهيلية، القنوات الفضائية، دور الغرب أيضا، رغبة الجماهير، ملفات كثيرة تحتاج إلى مراجعة.
لعلها تكون في حلقة إن شاء الله.
حقيقة
شكرا، شكرا أستاذ ماجد. معي سلام الله أستاذ أبو عبد الرحمن من الرياض. تفضل أبو عبد الرحمن من الرياض، مرحبا بك. أبو عبد الرحمن من الرياض،
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي أبو عبد الرحمن. تفضل.
جزاك الله خير شيخ، أشكر لك ولوجهك الكريم الاستضافة الطيبة، جزاك الله خير. ثم بعد ذلك الله يجزاك خير، أريد أن أدخل الموضوع مباشرة. أنا أرى أن أسباب طرح هذا الموضوع جزاك الله خير أمور، من أهمها تهاوي كثير من العلماء أو تهاوي كثير من الدعاة. أول فضغط الإعلام، وهذا لا شك فيه، الإعلام اليوم يمارس ضغوط قوية جدا جدا على كثير من الدعاة باعتبارهم موجودين ضمن هذا المجتمع الذي يقاسي ويعاني، فهو في بطبيعة الحال هم موجودين ضمن هذا المجتمع. ولذلك فإن كما قيل يعني من كان مقتديا فليقتدي بمن مات فإن الأحياء لا تؤمن عليهم فتنة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وهي الحقيقة قاسمة الظهر وأرى أنها من أشد الأمور انتشارا، وهي سبب لتفلت كثير من الدعاة اليوم، ألا وهي عدم الاهتمام بالعلم الشرعي. كثير من الناس اليوم يلقي المحاضرات والخطب الرنان ويجمع له الألوف وغيره، لكن التأثير الشرعي يكون بعيدا عن منهجه. وإذا نرى هذا التخاذل لا أريد الإطالة. الأمر اللي بعده الإعلام، أي أيها الأخوة الفاضل، مصادر من يعني فئة قليلة في المجتمع، صادر في الأفكار والحريات، أثرت تأثيرا بالغا. من الأسباب أيضا اللي أرى أنها قوية جدا تهاوي كثير من الرموز الذين لهم الأتباع من الدعاة اليوم، مما سبب يعني تهاوي كثير من أبناء الصحوة وهم يعني يؤدون تابعين. وإذا ذكرنا يعني كثير ذكر لأحدهم احتج بالخلاف، ومتى كان الخلاف يحتج به أن المسألة فيها خلاف أم عدم ذلك؟ أن الخلاف ليس دليلا يستدل به، وكما قال الشاطبي رحمه الله عز وجل لو سلم بأن الخلاف دليل لما سلم لنا أي أصل من أصول الدين.
جميل، معاشي يا أستاذي، شكرا أبو عبد الرحمن، شكرا. الأستاذ فيصل، ونختم في هال على الأقل الجزء الأول. أستاذ فيصل.
نعم
تفضل يا أخي، تفضل أستاذ فيصل، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله، تفضل. الله يحفظك.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
وحي شيخ فهد، وحي
استاذ فيصل بالهاتف الله يحفظك.
نعم تعلمون ايها الاخوه ان الصحوه الاسلاميه هي امل المستقبل المرتقب وعده الغد المقبل، معلوم هذا لدى الجميع. لكن يا اخوان انا اعتبر هذا البرنامج هو من واجب النصيحه لهذه الصحوه المباركه، وهذا حقيقه يقتضي استنهار العلماء والدعاة والمربين وكل غيور على الدين واهله، كل يجتهد فيما يحسنه، هذا بتاصيل العلوم الشرعيه، وذاك بتعميق التربيه الايمانيه، واخر بتصحيح لسانه، واخر بمشروع يرى انه ناجح لصالح الصحوه الاسلاميه، وهكذا كل يبذل فيما يستطيع.
طيب.
حقيقه ايها الاخوه اوجد اسباب ضعف الاستقامه لدى كثير من حقيقه المستقيمين، اوجدها في عدد من النقاط، عدم وضوح الالتزام في اعين هؤلاء. ولذا ترى هم يعيشون مثلا التزام ملفق من اتباع للهوى وقناعات جاهليه وغير ذلك، مع ان الجنه حفظت
ماشي
بالمكاره.
النقاط لو
العيش في وسط ضعيف الالتزام.
طيب.
وكذلك الابتعاد عن الشباب الملتزم لفتره طويله، يبتعد عن الشباب الملتزمين المستقيمين الذين يزودون بطاعه الله جل وعلا فتره طويله، كذلك اهمال النفس من التربيه والتنقيه، وكذلك وهي نقطه مهمه حقيقه جدا واتمنى ان تعلقوا عليها كثيرا، التوسع في المباحات من افراط في الكلام وعاقبه في العاقبه قسوه القلب، افراط في الخلطه، انشغال بهذه الخلطه عن تزكيه النفس، كثره الضحك، الافراط في النوم، الافراط في الاكل حتى يتبلد الذهن ويسقط البدن عن طاعات، حب الراحه، التكاسل عن مجاهده النفس، كثرت كذلك المشاغل الدنيويه يا اخوان. ولذلك يقول الامام احمد بن حنبل اذا صح الامام في قلبه صاحبه وجد لصلاته لذه.
ماشي استاذ فيصل
ولبكائه من خشيه الله لذه.
استاذ فيصل نقاط لو سمحت، كل يعني البرنامج يحتاج الى نقاط لو تكرمت فقط.
نعم حقيقه بعض النقاط القناعه الزائفه مثلا.
طيب.
نحتاج ضعف الاستقامه، وانا اتمنى حقيقه شفتها لفظه الالتزام، ومع انه لا مشاحه في الاصطلاح، لفظه الاستقامه كان ينبه عليها شيخنا رحمه الله شيخ محمد بن صالح العثيمين، كان يقول مستقيم لان هذا هو لفظ السنه.
جميل.
كما قال قل امنت بالله ثم استقم.
اشكر الاستاذ فيصل من رفحه، نشرنا الى هذا في المقدمه، قلنا سواء كانت التزام او استقامه، شكرا لك. معي اتصال يبدو ادخل معني وقفت الاتصالات، لكن الشيخ محمد المنجد مرحبا بك يا شيخ محمد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل يا شيخ محمد. الله يحييك.
حيا الله الضيف والمضيف والاخوه والاخوات جميعا، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. هذا الموضوع الخطير والمهم جدا الذي تطرحونه، وشكر الله لكم طرحه لان الظاهره واضحه جدا. ومما يعين على هذه القضيه وقضيه التفلت وجود الان هذا الاسلام الجديد الذي يدعون اليه، الاسلام المحجم والمصغر، هذا الاسلام الخفيف المحدود الذي ليس فيه براءه من المشركين ولا نهي عن المنكر، اسلام الخلاف غير المعتبر، وأي قضية فيها خلاف افتح الخلاف، ثم شرعنت هذه الأشياء الباطلة، ثم قضية هذا الإسلام الذي لا يوجد فيه ما يحرك القلوب، بل يدعى فيه لعدم التركيز على العبادات ولا حتى الاستعداد اليوم الآخر، وإنما كل الكلام فيه على الإنتاج والنظافة والنظام والمجتمع المدني، مع أهمية هذه الأشياء، لكن يحد فيه هذا بمعنى أن الأشياء التي فيها مخالفة لشهوات وأهواء الناس لا تطرح. والدعوة هذه مصيبة كبيرة، لأن الإسلام جاء لتربية المكلف على مخالفة هواه، والآن الطرح يطرح الآن يعني إسلام من نوع الأشياء التي فيها مقاومة كبيرة للنفس ومقاومة للتيارات الجارفة ومقاومة للانحرافات الموجودة في الساحة والمجتمع، صارت الآن لا يتصدى لها، تغيرت الفتاوى، الآن صار فيه فتاوى تخدم قضية التفلت هذه. وإذا كانت يا أخي القضية أفتى فيها علماؤنا الكبار من الراحلين مثلا كأمثال الشيخ باز وزير رحمه الله، فالمسألة هي وجيتها هو والواقع هو ولم يتغير، فما الذي جعل الشيء الذي كان من قبل مثلا مباحا أو محرما صار الآن مثلا بالعكس؟ وتجد الطرح الآن لا يكاد يوجد فيه كلمة حرام، وحتى الأشياء التي من جنس مثلا مصافحة المرأة الأجنبية ونحو غيره، مثلا عدم وجود صلاة الجماعة ونحو ذلك، يعني صارت تطرح بأدلة تطرح، ولذلك يعني
المسألة قضية أيضا يا أخي الهزل الهزل أو قضية الأناشيد التي تشبه الأغاني والعكوف على الأشياء الهزلية التي صارت تربي شبابنا وأولادنا. ملاحظ يعني على أنه لا جدية عندهم. هذه من الأشياء الانشغال بالمفضول عن الفاضل، اهتزاز الثوابت نتيجة الهجوم والقصف الإعلامي وغيره الذي تهاجم فيه هذا التهاون بالسنن مثلا، الحيل والترخص وفقدان الحماس للأعمال الصالحة. أنا أظن أن هذه القضايا ينبغي أن نغار لله فيها الآن، وأن نقوم بالالتزام بالدين كاملا والدعوة إلى هذا والأدلة الشرعية والرجوع للتأصيل الشرعي، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى.
شكرا الشيخ محمد المنجد، شكرا جزيلا لفضيلتكم، شكرا لك شيخ. طيب أمر سريعا يعني يبدو الاتصالات كثيرة، آخر الحلقة اتصالين ثلاثة فقط لو سمحت، ما عاد عندنا وقت. الثراء الكبير لبعض الدعاة فنادق وأرصدة وهذا الدكتور المعتاز والأستاذ من أستاذ فيصل تكلم عن المباحات، التوسع في المباحات أثر بشكل
له أثر لا شك. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول رأني يوم شيخ الإسلام وأنا أتناول شيئا من المباح، انظر أي المباح هذا في قبل سبعة قرون، فقال إن هذا وإن كان مباحا فإنه ينافي المراتب العالية.
يا سلام،
هذا قبل سبعة قرون، كيف لو رأنا اليوم شيخ الإسلام ونحن نتمتع بإسلام ما تمتع به هارون الرشيد في زمنه ولا في الحقيقة لها أثر، وأثر كبير جدا في قصود القلوب، ومطلوب إنسان يزهد قليلا
الظهور الإعلامي،
هذا ما تمتع بالطيبات لكن الزهد أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك.
الظهور الإعلامي المتكرر، وتكلم عن الإعلام يعني أنا أيضا حتى بس أوضح للإخوة، بعض الإخوة ربما يقرأ شريط الرسائل ويعتقد أن ما يكتب في الشريط هو رأي القناة. شوف هذا أسئلة نكتبها أحيانا كما هي نغير في بعض الألفاظ، هذا يقول هل الدخول في مجال الإعلام والوقوف أمام كاميرات المصورين يجعل بعضنا يتنجم عن بعض المظاهر الشرعية التي يعرف هو قبل غير أو يعرف هو قبل غير أدلة تحريمها وأقوال أهل العلم فيها. في سؤال آخر، هل اهتمامنا بالمظهر السني للعالم يعتبر اهتماما بديكورات الإسلام وصوره فقط وجهلا بجوهره وحقيقة كما يقول بعض؟ يعني هذا السائل يقصد أنه يكتب الآن يقول هذا الديكورات يتهز بها، يقول هذا ديكور انتم لا تهتمون بالديكورات، فصراحه كما هو
الاسلام كله متكامل، فيه الظاهر وفيه الباطن، فيه سمت الهدي الظاهر وفيه العبادات القلبيه وفيه عمل الجوارح وفيه اعتقاد القلب، فمثلا كله متكامل.
طيب يعني بمر على النقاط التي ذكرها الاخوه، ولكن من خلال اكمال النقاط التي اشرت اليها في الكتاب، انت اشرت الى الاستماع الى المعاجم في مؤتمر في اوروبا، اعتذرت عن حضوره او المشاركه فيه بسبب وجود اناشيد، ولا أنا أشيد معها.
أيوة
معها تك تك.
أيوة
إيش معها؟
هو هذا تك تك مثلا.
ولا حضرت المؤتمر؟
لا حضرت المؤتمر لكن كنت أذهب قبل
الطقطقة.
أي قبل الطقطقة هذه لأن فيها تزاوجا.
أشار إليها الشيخ المنجد قبل قليل أن أناشيد، أشار إليها أحد المتصلين ما أدري من هو يقول الأناشيد التي الآن ظهرت، أناشيد بدفوف، أناشيد فيديو كليب الشباب صاروا
يتنيعون الدفوف فقط. ليتها تصل صار فيها الآن جيتار وعود ومعازف، معازف مطلقا الآن،
ويتجملون
المنشد الإسلامي يظهر الآن بعود وجيتار وينشد، وعجيب هذا الكلام. إيش الفرق بينه وبين أي مغني آخر؟ ما أدري.
كلمات
وكلمات، وكان لبعض المغنيين كلمات رائعة.
يعني
طيب ما صار هناك فرق، هذه مشكلة.
يعني ممكن نقول اسمعوا للكلمات الجميلة لبعض المطربين إذا ما فيها أحبك وأموت فيك لأنها شبيهة.
أيوة بالضبط، هذا هو هذا هو إضافة ملحظ آخر جدا مهم، أن هذا البديل الرائع الذي هو أناشيد الإسلامية بديل رائع جدا، تعب عليه من 1388 منذ أن ظهر أبو مازن. 1388 تحدث نحن عن 41 سنة بديل رائع، الآن يراد به أن يمزق تمزيقا ويدخل فيه المعازف ويدخل فيه كذا، يعني كلام غير مقبول إطلاقا، إضافة إلى المعصية ظاهرة اتفق عليها الأئمة الأربعة على حرمتها.
الإسلام الجديد كما أشار الشيخ المنجد وأشار إليه الأستاذ ماجد الجهني فيما يسمى الآن ب يعني أشارت إليه دراسة مؤسسة راند التدين الجديد،
هو يريد أنهم هم يقولون الإسلام الجديد، ما هناك إسلام جديد وقديم، إسلام واحد
أو التدين.
لكن هم يعني مثل قديما كان يقول الأستاذ السيد رحمه الله الإسلام الأمريكاني. هذا هو المراد، يعني أنهم يريدون هذا النوع من الإسلام لأنها ما هناك مقاومة ولا جهاد ولا هنالك ولاء وبراء ولا هنالك أي نوع من أنواع المقاومة، فهذا الإسلام مرغوب فيه لا شك، مثل الإسلام الصوفية المنحرفة هو مرغوبة لا شك.
أرى أن من الأسباب طرح الموضوع تهاوي كثير من الدعاة بسبب الضغط الإعلامي وضغط الواقع. أنت أشرت إلى ضغط الواقع، هذا كلام عبد الرحمن من الرياض، أنت أشرت إلى ضغط الواقع ضغط الواقع سواء كانت الأسرة المجتمع الظهور الذي يظهر فيه, يعني الذي يظهر في قناة ألف ليس كالذي يظهر في قناة باء بحكم الضغط الذي يواجهه في هذه القناة.
هو يعني الظهور الإعلامي لفئة محدودة من الناس, مو لكل الناس, احنا نتحدث عن المجتمع الإسلامي.
طيب الدعاة, الدعاة
ظهر, لا لفئة محدودة من الدعاة, ما هو الدعاة كلهم ظهروا في يعني ولا حتى 1% من الدعاة.
يعني أنت الآن معي في قناة المجد مثل أنت محمد الشريف ما تتغير في قناة كذا وكذا وكذا؟
أرجو ما فتانوا.
لكن ألا ترى أن هناك من يتغير في قنوات معينة؟
ممكن ممكن, لكن أنا أتحدث عن دعاء بين ظروف القنوات. ما يمثلون 1% من الدعاء, ما يمثلون حتى أقل بكثير من 1%. فيعني هؤلاء أكثرهم الحمد لله له عطاءات وله كذا, وبعضهم يعني عنده بعض النقص بعض التلون.
أبو عبد الرحمن يقول تهاوى كثير من الرموز الذين لهم أتباع فتهاوى معهم أتباعهم, هكذا قال
بعض الرموز.
بعض وليس كثير,
كثير لا كثير.
لكن في تهاوي
بعضهم نعم حصل له نكسة, لكن قليل يعني قليل ما تصل حد الظاهرة يعني. نعم ما تصل حد الظاهرة.
في نقطة أخرى تكلمت عن حلق اللحية, هل هي من مظاهر الضعف اللي ظهرت الآن مع أنها مقننة بفتاوى؟
يعني في جولاتي على العالم الإسلامي وغير الإسلامي كثير جدا من الداعية يحلقون لحاهم. أنا أفهم هذا في تونس في العراق أيام صدام, أفهم هذا في ليبيا, أفهم هذا في نعم أفهم هذا, لكن أن يكون هذا في أوروبا والناس في مأمن في جنوب شرق آسيا والناس في مأمن, لماذا يحلقون لحاهم؟ وعلماء الإسلام على التحريم, ما هنالك عالم أعرفه أفتى بجواز حلق اللحية؟ عالم واحد ما أعرفه لا من السلف ولا من الخلف أفتى بجواز حلق اللحية. لما يأتي تحلق لحيتك تخالف يعني هذا الحكم الشرعي لأسباب لابد تكون أسباب طاهرة, كما أفتى الشيخ عبد العزيز لبعض الناس الذين تحت الضغط السياسي بجواز حلق لحاهم, أما غيرها تشد عادة هكذا ما يصبح.
الثوابت افترقت تماما يقول الشيخ المنجد,
أرجو أن لا تكون تماما يعني.
يعني في بعض المواضع يعني عند هؤلاء
أي بعض الثوابت لا شك يعني قلبوها للأسف الشديد وتهاونوا فيها, لكن ما زالت الحمد لله أكثر ثوابت في عقل الأمة وقلبها باقي.
الطرح يقول ليس فيه الآن كلمة حرام, ما فكاد تسمع كلمة حرام في الطرح الموجود إعلاميا على الأقل, تغير الفتاوى التي تخدم هذا التفلت.
أيضا فيه نوع من التعميم, جزاه الله خير الشيخ مع حماسه ربما, لكن هناك نوع من التعميم, نوافق على أصل المسألة, لكن ما زال هناك كثير من الدعاء الحمد لله مفتين يقولون من الدعاء والمفتين يقولون بحرام بحرمة الشيء وحله, ما في بأس لذلك إن شاء الله.
طيب في مقهى انترنت اثنين من الدعاة جلسوا وقابلت معهم مجموعة من الفتيات الجميلات, ولولا بقية حرمة لهذين الرجلين لذكرتهما بالاسم.
نعم.
ما تبغى تقولهم لي؟
معاذ الله.
ولا بعد الحلقة؟
أبي شيء آخر.
طيب. إيش المشكلة في فعلا التهاون مع النساء؟ الاختلاط كان يعني له وقعه في المجتمع حتى عند الدعاة, الآن بعضهم ما عنده مشكلة أن يسوي حتى دورة تدريبية والنساء منهم.
الذي حصل أن اختلاط قسمان أخي, قسم مقبول وشرع جاء بإقراره, طواف أسواق الشوارع الطرقات هذه يحصل فيها اختلاط, يعني يحصل فيها تقارب, لكن القسم المرجون من الاختلاط هو التقارب بالمفضي إلى فتنة الفساد, الجلوس والضحك وكذا وإزالة الكلفة بين الرجال والنساء, والاختلاط ممنوع, لكن الاختلاط ليس ممنوعا مطلقا. للأسف أهل الأغراض يقولون انظروا هؤلاء يفعلون كذا وكذا وكان أن النبي صلى الله عليه وسلم هناك اختلاط, يعني يحاولون قلب الحقائق. الاختلاط المفضي إلى فتنة وفساد هو هذا الممنوع. فالآن يعني هذه بدأت تكون للأسف الشديد يعني بدأت تظهر في العالم الإسلامي بقوة. يعني كنا النساء قبل 20 سنة مثلا عندما كان النساء يكلمن الرجال وكنت أراهن يعني على انفراد, يعني أقصد على حجة على بعد قليل رأسها في الأرض, الآن تكلمك وجهه مشرق ويبتسم ويضحك معك وربما تمزح معك وتقول لك ما تقول, ربما تكون شابة ربما تكون فتنة ربما تكون جميلة, يعني صار نوع من التفلت في مثل هذه القضايا, وهذا الذي ينبغي الحذر منه لأنه مدخل شيطاني كبير.
طيب هل تتوقع أن دعاة التغريب الآن في المجتمعات يدعون إلى الاختلاط من أجل تغريب المجتمع ولا من أجل حفظ حقوق المرأة كما يقولون؟
أنا ما أستطيع أن أعمل, لكن كثير من هؤلاء ظني والله أعلم الغالب أنهم مدفوعون, يعني عملاء هكذا بالعربي ومدفوع لهم ليقولوا هذا الكلام, ما عندي أي تبرير آخر. عندما يظل ليل نهار ليل نهار ليل نهار يتكلم على قضايا هو أعرف من غيره بحكم اتصاقي بوسائل الإعلام أنها منتشرة في المجتمع وأنها تؤدي إلى فساد وفتنة ويظل يركز عليه ليل نهار ليل نهار. ماذا تسمي هذا إذن؟ ماذا تسمي هذا؟ بعضهم عن غفلة وجهل لكن أكثرهم يريد تغريب المجتمع يريد وذكرت لك مثلا بما جرى في السينما يعني يتحدث حديثا غير مقبول البتة يقول هذه عادات وتقاليد وشباب ما تعودوا على هذا. هو يعلم أنها حرام يعلم أن المرأة إذا ظهرت بشعرها ونحرها وشعرها هذا حرام يعلم هذا لكن يصر على ذلك يكون هذه عادات وتقاليد والمجتمع سيتقبل ذلك كما تقبل التلفاز من قبل وكما تقبل تعليم المرأة من قبل ويخلط الأوراق خلطا معيبا.
الحجاب أيضا تكلمت عنه واعتبرته جزء من هذا التفلت. تكلمت أولا عن حجاب الداعيات أو السائدات، تكلمت عن المكياج، تكلمت عن الناموس والحواجب، تكلمت عن بعض القنوات التي تسمي نفسها إسلامية وتطلع فتيات مذيعات أو غير ذلك.
أنا كلمت مع مدير أحد القنوات وهو اشتكى لي أكثر من شكواي وقال لي والله يحصل كذا ويحصل كذا ويحصل كذا وأنا طردت عددا من
فتيات مع أنهم إسلامية.
أيوة طردت عددا من فتيات وأنذرت عددا آخر من فتيات وفعلت وفعلت وفعلت. قلت له يا أخي اتق الله إني ذهبت إلى المغرب واشتكوا منكم وذهبت إلى مصر واشتكوا منكم العامة في الطرقات يشكون إلي لأنهم يروني في هذه القناة وفي قناة أخرى. فقال لي والله أنا أفعل وأفعل وأفعل ما في شيء. موجة موجة ضخمة في قنوات الأسف إخراج الفتيات يلبسن ملابس ملونة مجركشة يضعن الأصباغ على وجوههن فيفتن ويفتن أيضا فالقضية خطيرة. فذكرتها وركزت عليها لأن الآن أخي قبل 20 سنة مثلا في المغرب وفي مصر وكذا كان الحجاب أقل بكثير مما هو الآن لكنه منضبط أكثر بكثير مما هو الآن. الآن الحجاب فاشي في الطرقات أو ما يسمى بالحجاب فاشي بقوة يندر ترى امرأة كاشفة عن شعرها يندر في الحقيقة أو يقل لكن أصبح منظرا غريبا جدا. اللباس الضيق الألوان الباهرة الأصباغ ماذا صار ما صار حجابا.
طيب هل تتوقع أيضا أن الداعيات اللواتي دخلنا في هذا المجال لهن نصيب من هذا بمعنى أنه تكون سبب من سبب التفلت الداعيات الجديدات
الممثلات التائبات
داعيات يسمونهم أي سواء كانت ممثلة أو غير ممثلة لأنه في بعضهم ليست ممثلة.
يعني هذه كانت قدوة لبعض البنات لما كانت في زمن الإفساد ولما صارت في زمن التوبة بقيت قدوتها ظاهرة أو باقية في العقول والقلوب لذلك اتبعتها كثير جدا من فتيات على لباسها وهيئتها وطريقتها وجرأتها. هي كانت ممثلة مثلا في جريئة بطبيعة عملها كانت وهي ما تلبس ما يسمى بالحجاب أيضا تجترئ على الرجال وتضحك معهم وتمزح معهم ويحصل أن تقلب من كثير جدا من الفتيات وهذا الذي حصل الآن.
هل للفتاوى أثر؟
لا شك هناك بعض الفتاوى لها أثر كبير في هذه القضية وهي يعني للأسف الشديد يعني أخي عندما تأتي لفتيات المملكة وتقول لهن هكذا بالاسم يعني موجه لفتيات المملكة وتقول لهن إن هذا النقاب الذي أنتن عليه أو غطاء الوجه إنما هو عادة وليس عبادة. طيب أنا أفهم أن في بلد عربي ابتلي باحتلال طويل ووصل لدرجة تفسخ طويل جدا أن تأتي الفتاة وتقول لها يا أختي جزاك الله خيرا هي تلبس الميكروجيب وتلبس يعني كلا لباس تقول لها يعني أظهري كفيك وجهك مفهوم هذا. لكن أتي لامرأة توارثت الحجاب مو عادة عبادة اعتقدته اعتقادا من قرون الغطاء التام تقول لها لا اكشف وجهك يعني هذا ليس بالعقل ليس بالعقل. وتأتي الفتاة متواترة من هنا ومن هنا ومن هنا في القنوات لتخرج المرأة السعودية نتحدث الآن المرأة السعودية وما يمثلها مثل المرأة اليمنية مثل المرأة الباكستانية والأفغانية اللواتي يغطين بالكامل أو ينتقدن تقول لهن لا لا هذا النقاب عادة وليس عبادة وإنزال النقاب هذا كله ليس له داعي وكذا. وأصبحت هذه مؤثرة في قطاع كبير من الفتيات أو نسبة مهمة من الفتيات وأصبح بعض الفتيات ينزال النقاب بسبب هذا. هذه قضية أظن أنها غير مقبولة لا شرعا ولا عقلا.
الحقيقة أنا ما ودي أحرق الحلقة القادمة هي موضوعنا هذا سنقوم بإذن الله في الحلقة القادمة بدراسة لظاهرة الحجاب منذ العصر الفرعوني إن شاء الله إلى هذا العصر لنرى أن الحجاب كان عند الفراعنة أحسن من بعض المجتمعات المعاصرة. لكن في هذا هذه النقطة دكتور أنت غضبت على بعض من سميتهم تقول العجيب أن بعض المشايخ من خارج تلك البلدان الغالب ومن داخل يشغبون على هذا الحجاب وذكرت نماذج من هذا الشغب يعني إهانة الحجاب وصفه بأنه خيمة سوداء قطعوا المرأة عن حياتها إلى غير ذلك.
يعني
موجود هذا يا دكتور؟
نعم تتكلم بأساتذة، أنا عندهم أساتذة لي في الحقيقة دعاة كبار، لكن أخطأوا في هذا الباب وتكلموا واستهزأوا، فوجئوا في مجتمعاتهم بنساء يلبسنها بالعباءات والنقاب وهذا، فغضبوا لذلك وتكلموا بكلام ما ينبغي أن يصدر من أمثالهم، وهم قدوات ما ينبغي أن يصدر من أمثالهم، فأيضا أنا غضبت وحزنت وردت عليهم.
تمام.
فهذا الذي حصل.
جميل. أنت غضبت في موضع آخر، لكن كان غضبك في موضع آخر أشد، حتى أنك أنت لم تذكر أسماء لكن ما عاد إلا تقول فلان. جبت قلت شيخ الأزهر وكان سابقا مفتي الأزهر مفتي مصر، ما عاد فيها يعني.
لا هو هذا حالة خاصة.
يعني هذا الوحيد الذي
تجاوز حده. تجاوز حد الفتاوى الباطلة بمشاطحة بيريز بأشياء كثيرة تجاوزها، فأنا ما أحب يعني بالحقيقة مثل هذا لابد أن يشهر به ويذكر على رؤوس الناس، حتى أن كثيرا من الناس يقتدون به للأسف.
طيب. آخذ آخر مجموعة اتصالات إن شاء الله في هذه الحلقة، الأستاذ سعد الشهيني رئيس تحرير مجلة روائع، مرحبا بك. تفضل استاذ سعد.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييك دكتور فهد وأحيي ضيفك الدكتور محمد الشريف، والحقيقة أنكم أثريتم من هذه الحلقة بقوة الطرح ومداخلات بعض الدعاة الكبار، ولعلي أذكر بعض النقاط حول هذه القضية المهمة.
طيب.
ومن هذه الأمور التساوي في الجلوس والاختلاط مع النساء. حقيقة وجدنا بعض الدعاة للأسف الشديد أنه وجد في بعض اللقاءات مع نساء في قنوات فضائية. أيضا من أمور الانفلات وجود بعض الإعلاميين الذين كانوا يشار لهم بالبنان وكان لهم حضور كبير في خاصة في قناة المجد. وجدنا بعض الأخوة الإعلاميين الذين تخلوا عن وقارهم وتخلوا عن لحاظ المتابعين لهذه القناة. أيضا استشهد هناك بعض التساهل أيضا الذي وجد من بعض الدعاة في أمور التعاون مع بعض الفنانين، خصوصا وأن هذه القضية تكلم عنها كثير من الدعاة ومنهم المفتي العام للمملكة الشيخ عبد العزيز حفظه الله. أيضا وجدنا هناك من الانفلات والتساهل في الإنشاد، وجود اللقاءات لدى مشاركة بعض المنشدين، وهذا أيضا من الأمور اللي كنا نتمنى أن لا تكون موجودة. في الحقيقة أننا بحاجة كبيرة جدا للمحافظة على وقار هذه الصحوة.
طيب.
وعلى العودة إلى الكتاب والسنة والبعد عن هذه الأمور التي تسيء للصحوة أكثر مما تفيد.
تمام. طيب. باقي شيء سؤال سعد؟
نعم.
يا آخر نقطة.
وأخيراً أقول يعني نصيحة لإخوان الإعلاميين سواء في قناة المجلة وغيرها، أنه عودوا إلى صغاركم، فقد تغيرتم الصغير قبل الكبير، تغير من مثل هذا الفعل، وأعتقد أن الاعتماد على مثل هذه التساوى من باب إرضاء أنفسكم شهد الكبير.
شكرا جزيلا أستاذ سعد رئيس تحرير مجلة روائع. أبو عبد الله من القصيم تفضل. أبو عبد الله من القصيم مرحبا بك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
عندي ثلاث رسائل.
تفضل.
لك ولأخيك ولجدك. أولا أشكرك على هذا الموضوع الطيب ومبارك، ولأخيك وفضيلة الشيخ. الشيخ الآن المنهج الظاهر ليس منهج تتبع الرخص، وإنما الآن أصبحنا في منهج اختلاف الرخص. أما الذي نبدي فهو نقول إياكم ومذهب الفرعوني لما أريكم إلا ما أرى، وهو أن الإنسان إذا طرح مشروع أو موضوع يرى أنه هو الصحيح وغيره على باطل، فالإنسان يحتاج مع نفسه مراجعات ولو كان قاعدا. الأمر الآخر أريد أن أذكره أيضا، وهو ألا ترى من أستاذ بيت الشيخ أن في السابق العصمة لبعض القيادات التي كانت تقود الصحوة وأنها لا تخطئ، فلما حصل منها بعض التقصير والانحراف انجرف معهم البعض. ثم النقطة الأخيرة في بعض القنوات الإسلامية، وهي أن حتى نصح شاء لبعض القنوات الإسلامية وهي قريبة أنه يدخل المقدمة غير بلحية ثم تبدأ تتناقص لحيته قليلا قليلا، وأصبح الظاهرة في 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 هذه القناة. أشكركم يا فضيلة الشيخ وأشكر الشيخ فهد على هذه الحلقة وجزاكم الله.
شكرا أبو عبد الله من قصيم. نكتفي بهذا إذا تكرمتم. شكرا للإخوة والأخوات على هذه المداخلات. أيضا أكمل لكن أمر سريعا على ما تفضل به الإخوة، التساهل في جلوس بعض الدعاة مع النساء في قنوات فضائية وموضوعنا الذي كنا نتحدث عنه.
أيضا هذا جزء من التساهل. رأيت أحد الدعاء غفر الله له يعني ما يعني قرب فتاتين منه إلى درجة عجيبة، وكان مهمة الفتاتين طوال الحلقة أن ينظرا في الداعية فقط. هذه المهمة التي قرب الفتاتين من أجلها، وهو جالس مع أحد الأشخاص وفتاتان بجواره جدا يعني يكاد ركبته تلمس ركبتهما إلى هذا الحد. طيب أليس هذا حراما؟ ليس هذا تثبتا يا أخوة؟ طيب ماذا نقول الناس إذا رأيت منظرا آخر؟ رأيت قوسا نصف القوس شباب نصف الآخر فتيات ويلبسن لباس الحجاب الموضة هذا وينشدن معا نشيدا إسلاميا يعني ما وصلت أمر إلى هذا إلا لتثبت كبير. وليس هذه القضايا يعني. رأيت من يسأل فتاة صغيرة والله يعني ما رأيتها ما أعرف وجهها لكن من كلامها صغيرة ما زالت غرة. ما رأيك يا ابنتي في قتل المرتد؟ ما رأيك يا ابنتي في تدرج تطبيق الشريعة؟ ما رأيك يا ابنتي؟ ما هذا؟ ما هذا؟ هذا فوضى، هذه فوضى بكل ما تحمل كلمة من معنى. هذه فوضى في الشريعة؟
سوى استفتاء
وتلك فوضى سلوكية.
استفتاء على قتل المرتد سواه في القناة.
إن الله إليه راجعون.
الإعلاميون لهم حضور، بعضهم تخلوا عن وقارهم وتخلوا عن لحاهم، قصروها بدعوى الإباحة من بعض المفتين كما يقول الشيخ.
يعني الإعلاميون جزء من الناس، وإذا أخطأ هؤلاء فخطأ مردود عليهم.
التساهل الذي وجد من بعض الدعاة في التعاون مع بعض الفنانين. الإنشاد على القاعات أشرت إليه، المحافظة على وقار الصحوة كما قالوا هذا مطلب. أبو عبد الله من القصيم فيما يتعلق بالمذهب الفرعوني لا أريكم إلا ما أرى. كان قبل يسأل عن المنهج ليش تتبع الرخص، أنا ما فهمته، سجلت هالنقطة. يقول
لك اختلاف الرخص ليش تتبع الرخص.
أي نعم ليش
يقصد؟ يعني يقصد أن هذا يقول بشيء وهذا يقول برخص وذاك يقول برخص وذاك يقول برخص، حتى اختلفت على الناس الرخص. لعلي فهمت هذا، لعلي يكون مصيبة.
هو يعتقد أن هذه هي المشكلة. إيش الفرق بين هذا وبين تتبع الرخص؟
يعني تتبع الرخص هي رخصة واحدة في موضوع واحد يتتبعها الناس، لكن إذا اختلفت الرخص يظل الإنسان حائرا ماذا يتبع وأي رخص يأخذ. هكذا فهمت والله.
طيب في المذهب الفرعوني يقول أن هناك مناهج يرى أصحابها أنها هي الصواب وبالتالي ينافحون عنها.
أرجو أن لا يكون هذا يعني
من بيت الدعاة.
نعم مثل حديثنا. نعم
ألا ترى أن من الأسباب العصمة التي أعطيت لبعض القيادات، أنا أقول أنك ترى ما هو ألا ترى، ترى الدليل على ذلك أنه موجود في كتابك. أنت تحدثت عن أن من الأسباب اللي هو الخلط بين العالم وبين فتواه، الخلط بين منهجه وبين خطأه.
نعم يعني ممن ردت عليه في هذا كتاب الحقيقة أناس أجلهم وأقدرهم، وأنا تربيت على كتبهم ما في ذلك شك، لكن الحمد لله ما تربيت على أن لهم الأسماء. فعندما أخطأوا في وصف الحجاب هذا الوصف الشنيع في الحقيقة، وأن المنقبة بعيدة عن الحياة العامة وأن لا يمكن لها أن تعيش في هذا العصر، فاضطرت أن أتحدث عن هذه القضية، وأرجو أن يغفر الله لي ولهم.
القنوات الإسلامية أشار إليها. نصيحة ما يعني نصحة مدام الإخوة سألوا عنها توجهها في ختام هذه الحلقة.
ختام هذه الحلقة أخي، المجتمع هذا المجتمع المملكة خصوصا والمجتمعات الإسلامية كلها تقوم على عقد اجتماعي، أرجو أن لا ينفرط هذا العقد، وأرجو أن لا ينفرط أيضا أو ينفض هذا العقد. العقد يقوم على أربعة: الحكام والعلماء والدعاء ووجهاء المجتمع من رجال أعمال وإعلاميين إلى آخره. فلا بد من وجود اتفاق أدنى على قضايا المجتمع حتى يستقيم هذا المجتمع. مجتمعنا يسير اتجاهه نحو مفترق طرق، وكل خوفي يا أخي الكريم من مفترق طرق هذا. فلا بد حتى نتجنب الزلل وما وقع في المجتمعات الأخرى، لا بد أن تتفق أطراف هذا العقد على شيء ما، قاسم مشترك أعظم سمه، على اتفاق سمه، لا بد حتى يستقيم أمر المجتمع. فالدعاء هم ركن ركين من هذا العقد أو من ذلك العقد أيضا. فأرجو أن يلتزم الدعاء وأن يأتمر بالأوامر وينزجر بالزواجر لعل الله سبحانه وتعالى يطلع على قلوبنا وينصرنا إن شاء الله.
شكرا لك دكتور محمد على هذا اللقاء، نتمنى أن نلقاك بإذن الله وأنت بخير. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات. كان هذا هو الدكتور محمد موسى الشريف. أذكركم بسؤال الاستفتاء ونأخذ النتيجة التي توصلنا إليها حتى نهاية هذه الحلقة. سؤال الاستفتاء كان يقول: أهم أسباب التفلت من الالتزام يرجع إلى: واحد، الفتاوى غير المنضبطة، اثنين، الإعلام المسمى إسلامي، ثلاثة، تغريب المجتمع، أربعة، ضعف تدين أو التدين في الصحوة. ماذا تختار دكتور؟
كل اختيارات صعبة.
نبغى واحد لأنه الأهم الأكثر
الفتاوى.
الفتاوى غير المنضبطة. النتيجة أضيف عليها واحد الدكتور. النتيجة تقول أين النتيجة؟ النتيجة تقول الفتاوى غير المنضبطة 30%، الإعلام المسمى إسلامي 20%، تغريب المجتمع 10%، ضعف التدين في الصحوة 40%. هذه هي النتيجة التي بعث بها الإخوة من خلال مشاركاتهم. شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات، تحدثنا وإياكم عن التفلت من ظاهر الالتزام مع ضيفنا الدكتور محمد بن موسى الشريف. كالمعتاد أذكركم بضيفنا وموضوعنا القادم، حلقتنا القادمة تحت عنوان المرأة بين التغريب والتغييب، ضيفنا الكاتب والباحث والمتخصص بشؤون المرأة الأستاذ عبد الله بن محمد الداود. 9:30 مساء الأحد القادم بإذن الله وموعدنا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.